بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر منصات الرحمة المختلفة عبر التواصل أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المعروفة لقناة الرحمة. وبالنسبة للأسئلة الواردة، سائل يسأل ويقول: أنا شخص عاطل عن العمل، ليس لدي عمل، أجلس في المنزل 3 سنوات، وكل ما أذهب للبحث عن عمل تغلق الأبواب في وجهي، على الرغم من أني محترم وأخلاقي طيبة ولي صديق على خلاف ذلك، ولكنه وجد عملا. أقول وبالله التوفيق، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ورزق العبد حتما يأتيه لا محالة. وإذا تعثر الإنسان في حياته عليه ألا ييأس، إنما عليه أن يأخذ بالأسباب الشرعية وبالأسباب المادية الدنيوية، لأن أحيانا بعض الناس يفرط في الأسباب المادية أو الدنيوية ويظن أنه قد توكل على الله. الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب الدنيوية أيضا، لأنه ربط الأسباب بالمسببات سبحانه وتعالى. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، ده سبب شرعي، هو لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فالطير لم تجلس في مكانها توكلا على الله، إنما التوكل موجود وبعد ذلك غدت، فلما غدت كان رزقها على الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنأخذ بالأسباب، ومن ضمنها كما فعلت جزاك الله خيرا بتبحث عن العمل. تعثرت لا تيأس، ابحث عن عمل آخر، وواحد واثنين وثلاثة، والمتاح استغله. لأن بعض الناس إذا وجد يعني يضع سقفا عاليا للعمل أو شروط محددة، فإذا كان السقف أقل مما يريد أو السقف الذي يريده من العمل غير متاح يجلس. لا، افعل المتاح ثم بعد ذلك يرزق الله عز وجل بما بعده. طب أخذت بالأسباب ولسه لم تتيسر، إلجأ إلى الله عز وجل وأكثر من الاستغفار، وانظر إلى ما قصرت فيه من نعم الله سبحانه وتعالى، من شكر نعم الله التي أنعم بها عليك، وتب إلى الله من ذلك، وأكثر من طاعة الله عز وجل والعمل بتقوى سبحانه وتعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإنسان إذا حقق التقوى حتما تتيسر الأمور مع الأخذ بالأسباب. كون هناك شخصا آخر بعيد عن طاعة الله عز وجل ووجد عملا، هذا ليس معناه من الخطأ الشديد اللي بيظن بعض الناس، ان هو يظن ان العطاء من الله علامة على رضا الله، وان المنع علامة على سخط الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني خطأ، ليس الامر كذلك. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. الجواب كلا، يعني ليس الأمر كما تظنون، كلاهما اختبار من الله سبحانه وتعالى. والشخص إذا كان عاصيا لله والعياذ بالله وأعطاه الله على معاصيه، فإنما هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والطائع لله سبحانه وتعالى قد يمنعه الله شيئا أولا للاختبار، هل سيرضى بقضاء الله ويظل يأخذ بالأسباب ويصبر ثم يعقب الصبر، يتبع الصبر بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، ثم يتبع ذلك بشكر الله عز وجل ويظل على حاله، أم إنه هييأس ويسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. فنحن في هذه الدنيا في اختبار، فينظر العبد هل هو يعني يريد أن يطيع الله لأجل أن يعطيه، أم أنه يطيع الله لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، فهو في كل الحالات عابد لله. فإذا نجح في هذا وجد الخير العظيم. والله سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، الله يسأله من في السماوات والأرض، يسأله الطائع ويسأله العاصي، يسأله البر ويسأله الفاجر، يسأله المؤمن ويسأله الكافر. والأمر في عطاء الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قد يسأله عبده العاصي والعياذ بالله، يسأله الشيء لا ليعان به عن الله، شيء من أمور الدنيا لا ليعان به على طاعة الله، وإنما ليزداد غيا ويزداد عصيانا، فلسقوطه من عين الله يعطيه الله، كما فعل إبليس وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر في هذه الحياة الدنيا، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لماذا؟ ليغوي بني آدم، ليزداد طغيانا، ليزداد كفرا، ليزداد عصيانا لله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله له لسقوطه من عين الله والعياذ بالله. وعبده ووليه وحبيبه قد يسأله الشيء فيه بعده عن الله سبحانه وتعالى، فيمنعه صيانة وحفظا لا بخلا. فعلينا أن نرضى بقضاء الله ونصبر، نجد الخير العظيم بفضل الله عز وجل. الأسباب الشرعية وتحقيق تقوى الله مع الصبر والاستمرارية على الأخذ بالأسباب، تجد فرجا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى أحيانا الإنسان بيتعثر بسبب سوء ظنه في ربه والعياذ بالله، فعلينا أن نحذر من ذلك. كذلك من ضمن الأسئلة التي وردت، سائل يسأل ويقول: حكم السماع لمحاضرات تم تسجيلها من درس خاص لشرح المنهج الدراسي من طلاب مشتركين وأنا غير مشترك؟ هنا يعني علينا أن احنا نعرف أن الأصل في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فأنا ينظر هل المدرس أو الدكتور اللي بيعطي هذه المحاضرات، سواء كان ده في الجامعة أو كان في الدراسة العادية، سواء كان مدرس أو كان دكتور سواء كان معيد، اللي بيعطي المحاضرات دي يبذل فيها جهد وتحضير وعمل مذكرات إلى آخره، هل هو يعني محتسب وبدأ يعني ما عندوش مشكلة ان حد ان الناس كلها تستفيد؟ فعندئذ ما فيش مشكلة. طب هو قاصر التعب بتاعه دوت على الناس اللي بتشترك معاه واشترط وقال انا مش مسامح، هنا ما نقدرش نتجنى عليه، ما نقدرش نتجنى عليه. فالمسلمون عند شروطهم، فنلتزم بالشروط العامة. اللهم إلا إذا كان الطالب مثلا عنده ضيق ذات يد ولا يجد سبيلا، والمحاضرات أصبحت مشاع على النت بدون قصد منه ولا فعل منه، فهذا الموجود أمامه فاستفاد منه لأنه لا يستطيع أن يأخذ دروسا أو مشابهة، فعندئذ يعني الضرورة تقدر بقدرها. لكن الأصل أننا لا نعتدي على حقوق الآخرين. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا، والله تعالى أعلم. سائلة بتسأل وتقول: هي عندها 3 بنات، نسأل الله أن يبارك، ونفسها هي وجوزها في ولد، وسمعوا عن دكتورة هيمشوا معاها 6 شهور هتديهم علاج علشان الولد، فهل هذا يجوز أم لا؟ هذا من باب الأخذ بالأسباب، وما فيش إشكالية، لأن في موجود في بعض الطب في مرحلة التخصيب وما بعدها أكل معين وأدوية معينة بيأخذوها، فهذا بيكون له يعني سبيل أو نوع من التأثير، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فما فيش مانع من الأخذ بالأسباب، وبعد ذلك الأمر على ما يقدره الله ويرضى بقضاء الله وقدره بعد ذلك. لكن يكون إن هو يدوم علاج أو أدوية أو أطعمة معينة، ده ما فيش منه إشكالية في هذه الحالة، والله تعالى أعلم. هل على الحلي الذي تلبسه المرأة زكاة؟ لنقرب المسألة والخلاف من الناحية الفقهية في هذه المسألة، عايزين نفرق بين أمرين، بين الحلي الذي أعد للادخار وليس للزينة، يعني المرأة ما بتلبسهوش وتبدل فيه في المناسبات المختلفة أو في الخروجات أو ما شابه، إنما هي الأصل هي جايباه عشان تعينه علشان تدخر فيه فلوس عشان وقت زنقة تبيعه، ده بالاتفاق عليه زكاة إذا بلغ النصاب. يبقى إذا بلغ النصاب هو 85 جرام من ذهب عيار 24 أو 96 جرام من ذهب عيار 21 أو 113 جرام من ذهب عيار 18 بحساب نسبة النحاس، يعني إذا بلغ النصاب ومر عليه حول وكان معدل الادخار بهذه الصورة، فهذا عليه الزكاة، نخرج عليه ربع العشر من يوم الحول بتاعه بعد مرور السنة، بنبتدي إن احنا نحسب قيمته، والمبلغ اللي هو قيمته بنقسمه على 40، المبلغ اللي يطلع هو الزكاة اللي هنخرجها اللي هو 2.5%. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذا. أما إذا كان هو ليس معدا للادخار وإنما للزينة، هي جايباه للزينة، جاي لها من هدية، من شبكة بتحب تجيب ذهب تلبسه في الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة يعني محل زينة، وهي بالفعل لا تنوي الادخار، ادخار الأموال فيه، وإنما بقصد الزينة، ده محل خلاف، هذا الجزئية الأخيرة دي محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن عليه أيضا الزكاة، واستدلوا على ذلك بأثر أمنا عائشة رضي الله عنها حين ارتدت فتخات من ورق، أي خواتم من فضة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت صنعتهن أتزين لك بها يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاته؟ وقالت لا، قال هو حسبك من النار، فخلعتها لأجل مسألة الزكاة. فقالوا هذا نص في إن الزينة، لأنها قالت صنعته أتزين به، يخرج فيه تخرج فيه الزكاة. من أهل العلم من رأى أن المكان للزينة ليس فيه زكاة، وإن الفتخات من ورق اللي صنعتها أمنا عائشة يصعب إنها تكون بلغت نصاب الفضة، والزكاة مرت بمراحل، والحديث كذلك يعني، وإن كان يعني صححه عدد من أهل العلم، إلا أنه لا يخلو من بعض إعلال من الناحية الحديثية، فقالوا في هذه الحالة نتمشى مع الأصل، وهو أن الممتلكات الشخصية لا توجد عليها زكاة طالما أنه معدل الزينة، مثل أي ممتلك من الممتلكات الشخصية. وهذا الرأي الأخير هو ما أميل إليه من ناحية التحرير الفقهي، وأن زكاته قد تكون إعارته أو تكون مرة في العمر، هذا خلاف من لدن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الجزئية. وأمنا عائشة نفسها صاحبة الرواية الأولى هي كانت عندها يعني أيتام في حجرها، وكان لهم ذهب، وكانت لا تخرج عنه لأجل الأيتام، لأنه معيون للأيتام إلى آخره مما ورد من آثار واردة في هذا الباب. خلاصة المقام معي أنه إذا كان للزينة فالأمر فيه قريب، إن أخرجت ورعا فمأجورة، إن لم تخرج أو أخرجت مرة في العمر فيكون هذا أقرب، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية، طبعا كل هذا على خلاف معتبر بين أهل العلم. كذلك سائل يسأل ويقول: أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات، هل يجوز إن ذلك، أم علي إن أنا أصليها ركعتين ركعتين؟ يعني مع العلم انا اصليها 4 منذ سنين، يعني يقصد السائل او السائله ان هم بيصلوا السنه القبليه للظهر 4 ركعات متصلات، ما بيفصلش بينهم بتسليم. فهل هذا جائز؟ من حيث الصحه الصلاه صحيحه، من حيث الصحه الصلاه صحيحه، من حيث الأفضلية نصليها ركعتين ركعتين، صليتها من بتصليها منذ سنين مأجور إن شاء الله، الصلاة صحيحة. لكن من حيث الأفضلية ركعتين ركعتين. الرواية الواردة بأن من صلى قبل الظهر أربعا زيادة لا يفصل بينهم بتسليم، الزيادة هذه شاذة ضعيفة من الناحية الحديثية، والأصل هو يصلي ركعتين ركعتين، لكن لو صلاها متصلة فالصلاة أيضا صحيحة ولا حرج، والله تعالى أعلم. هل يجوز ان الرجل يصلي في البنطال ام يلبس جلابيه يقصد القميص، يعني قال عليه جلابيه اللي هو اسم القميص افضل منه؟ اقول وبالله التوفيق، البنطال يجوز الصلاه فيه ولا حرج ولا شك، كلما كان اللباس واسعا فضفاضا كان افضل. ففي فرق بين الجواز وبين الافضليه، فمن حيث الجواز يجوز ولا حرج، أما من حيث الأفضلية فكلما كان يعني واسعا كان أفضل. فخلاصة المقام المهم أن اللبس لا يكون ضيقا مجسدا للعورة بسبب شدة الضيق، فإذا لم يكن كذلك فالصلاة صحيحة. وسنن العادات مثل لبس سنن العادات مثل لبس القميص اللي هو بيتقال عليه الجلابية أو ما شابه، إذا قصد بها التأسي برسول الله طبعا لا شك أنه ازداد أجرا، والله تعالى أعلم. زوجة بتسأل تريد تعمل عملية ربط لأنها أنجبت أكثر من مرة أطفال بعضهم مشوه نتيجة جينات وراثية، وجربت تركب وسيلة لكن حدث الحمل بعد ذلك. أقول بالله التوفيق، الربط قطع للنفس، قطع للنسل، فقطع النسل بالكلية الأصل المنع فيه إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم من الحمل ولا توجد وسيلة أخرى، الذي يقرر هذا الطبيب. فإذا كان هناك خطر على حياة الأم من الحمل والطبيب قال لا يصح أن تحمل ولا تؤثر معها الوسائل، فعندئذ الضرورة تقدر بقدرها ويجوز من باب الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا لم يكن هناك ضرر فالأصل هو ألا يقطع الإنسان نسله، وإن يعني إذا رزق يعني بأطفال فيهم مشاكل يرزق إن شاء الله بأطفال يعني على حال أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، والأولاد رزق ويتبعهم وإن شاء الله تيسر الأمور. فهذا هو التفصيل الوارد في هذه المسألة. فإذا لم يكن هناك خطر، خلاصة المقام، على حياة الأم لا تفعل ذلك، ولأنها تأخذ وسائل أخرى، وتتبع مع الأطباء في شأن الحمل بعد ذلك، ولا تقطع النسل، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل وتقول مطلقة وزوجي طلقني، هل لي مؤخر ونفقة؟ مع العلم أن المأذون ما بيطلقنا قال لي ابريه من مؤخر الصداق من في اللفظ. هنا في فرق بين امرين، ان واضح من سياق السؤال لانه مكتوب طويل، واضح من سياق السؤال ان هي ما كانتش ناويه تبريه والمأذون هو اللي ملاها هذا. وفي فرق ان هو قال لها بريكي، قال لها تبري، قالت له اه، وهي فاهمه يعني ايه هتبريه، لان ده شيء واضح. فخلاصه المقام، إذا كانت المرأة تنازلت عن حقوقها فده اسمه طلاق بعوض، فخلاص هي اللي اتنازلت. إذا كانت ما تنازلتش عن حقوقها ففي هذه الحالة طالما أنها لم تتنازل عن حقوقها فلها أن تأخذ مستحقاتها كاملة، ومنها مؤخر الصداق إلى خلال ذلك، والشيء اللي هو فيه خديعة لا قيمة له. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.